بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا صفية.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وبركاته.
سؤالي الأول شيخنا، هل يجوز الجمع في الزكاة بين صنفين من الثمار؟
هل يجوز الجمع بين إيش؟
في الزكاة يعني صنفين مختلفين لم يكتمل نصاب كل واحد منهما، مثلا اللوز والتين.
الجوز والتين.
اللوز والتين.
اللوز والتين. طيب،
هل يجوز الجمع بينهما لإخراج الزكاة؟
طيب.
سؤال ثاني، بنت أختي تدرس وهي بالغة، وعندهم حصة التربية البدنية إجبارية والأقسام مختلطة، فاقترحت عليها أن تحصل على شهادة طبية من عند الطبيبة، رغم أنها الحمد لله ليست بمريضة، ولكن لتفادي هذه الحصة، هل هذا جائز؟
يعني أنت اقترحت عليها تحصل على شهادة مرضية، ها؟
شهادة طبية من عند الطبيبة، لأن الحصة إجبارية، كي لا تعاقب وفي نفس الوقت تتفادى هذه الحصة.
وهي سليمة ليست مريضة.
نعم.
هي سليمة ليست بمريضة.
هي سليمة.
ها؟
نعم سليمة، ليس بها مرض.
نعم نعم نعم. سؤال آخر.
السؤال الثالث، مثلا من ينوي صدقة الماء، هل مثلا أنا أدرس الأولاد وأعطيهم الماء، أريد أن أنوي هذه الصدقة لوالدي، فهل تكفيني نية واحدة في بداية العام الدراسي، أم كل أسبوع، أم بعد كل عطلة؟
يعني تضعين الماء في المدرسة يعني؟
نعم.
إيش تضعين الماء أين؟
لا في البيت.
في البيت، يعني تضعين ماء صدقة في البيت لأهل البيت.
أعطيهم هؤلاء الأولاد وأعطيهم الماء، وأريد أن أنوي هذه صدقة الماء لوالدي.
إن شاء الله يا صفية.
السؤال الرابع، هل الرقية مع المشي تنفع؟
هل الرقية مع إيش؟
مع المشي، مع رياضة المشي.
مع المشي، مع المشي. إن شاء الله يا صفية. أهلا وسهلا. من؟ ها؟ راحت صفية؟ يلا يلا. من بعدها؟ طيب. يلا. طيب، عندي بالأمس الأخ محمد من ماليزيا ومجموعة، طبعا ما استطعت الإجابة على أسئلتهم، وذلك لأن يعني توقفنا في البرنامج. محمد من ماليزيا يقول: ما حكم صلاة الرواتب، نصليها جماعة أحيانا مع الأهل والأصدقاء من باب التشجيع؟ محمد بارك الله فيك، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم الليلة جماعة أحيانا، ولذلك صح من حديث ابن عباس صلى معه، وكذلك حذيفة وابن مسعود وجابر وجبار ومجموعة من الصحابة صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم تكن له عادة أن يصلي جماعة في بيته إلا في شهر رمضان، يصلون التراويح جماعة وهي سنة مؤكدة في رمضان، لكن بقية الليالي لا بأس للإنسان أن يصلي جماعة، مثلا يصلي الرجل مع امرأته، يصلي الرجل مع أهله، يصلي الرجل مع أصحابه من باب التشجيع حتى يتعودون على قيام الليل، ولكن الأصل أن يصلي الإنسان لوحده، فإذا مثلا رأى مصلحة جاز ذلك ولله الحمد والمنة. محمد يسأل يقول: قاعدة كل عبادة واجبة فيجب تقدم العلم عليها. يقول يعني مسألة العقيدة والتوحيد، ويقول كثير من الناس يزهدون في هذا الباب أو يزهدون في تعلم التوحيد، يقول ما العمل؟ محمد بارك الله فيك، لا شك بأن هذه القاعدة قاعدة مهمة دلت عليها نصوص القرآن والسنة وأيضا القواعد الأخرى تدل على أن أي عبادة واجبة تقدم العلم عليها واجب. الله جل وعلا قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. ولذلك العلم فريضة في المسائل الواجبة على الإنسان ومسائل الشرع، ولا شك بأن أهم المهمات وأفرض الفرائض وأوجب الواجبات تعلم ما لله من الحق على عباده، ما لله من الحق على عباده، وهو الإيمان والتوحيد والعقيدة الصحيحة. هذا من أهم المهمات وأفرض الفرائض وأوجب الواجبات. ولأجل هذا الإنسان يسأل في قبره يسأل عن ثلاثة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وهذا كله من المهم جدا أن الإنسان يتعلم هذا وما يندرج تحته من مسائل. فلذلك يعني ما ذكرته أخي الفاضل لا شك بأنه ملحظ، وهو أن للأسف بعض الناس يزهد في تعلم العقيدة الصحيحة، تعلم مسائل الإيمان، تعلم التوحيد مثلا، يزهدون في هذا أو يزهدون هم يزهدون، وهذا لا شك بأنه خطر. لماذا؟ لأن الزهد في هذا قد يقود إلى خلل، فيلقى العبد ربه عز وجل على خطأ وعلى بدعة وعلى قادح من القوادح التي تضر بأصل عقيدته وإيمانه. ومن فضل الله عز وجل أن يسر مسائل الاعتقاد، مسائل العقيدة والإيمان ليست مثل مسائل العمليات اللي هي الفروع الفقهية مثلا، هذه يدخلها الاجتهاد وإعمال العقل في كثير من مسائلها والاستنباط وبذل الجهد. مسائل الإيمان والعقيدة نحن طلبنا بالتسليم لله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أنت مطالب بأن تستسلم لله وتستسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يخبرون به من أمور الغيب مثلا، فيما يخبرون فيه من الفرائض والواجبات التي هي من قطعيات الدين مثلا، نستسلم لله ولرسول الله ونعمل بذلك، لأن نحن عبيد الله عز وجل، والله عز وجل يفرض علينا ما شاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى. فلذلك يسر الله سبحان الله العظيم، وهذا شيء والله عجيب، يسر الله جانب العقيدة فأخل الناس فيه وزهدوا فيه، وجانب الفقه والاجتهاد وكذا يعني الطريق للوصول إليه يعني فيه جهد ومشقة واستعمال أدوات الاجتهاد لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولكن الناس قد يكون حتى بعض طلبة العلم قد يهتم بهذا الجانب أكثر من جانب تصحيح الاعتقاد. لذلك أي عبادة واجبة تقدم العلم عليها واجب. الآن أليست الصلاة فريضة؟ الجواب بلى. طيب إذن نحن يجب أن نتعلم كيف ندخل الصلاة. أول شيء بالطهارة، والطهارة على قسمين: طهارة مائية وطهارة ترابية. كذلك ندخل الصلاة ونعرف عدد ركعاتها ونعرف شروطها وأركانها، هذا كل يعرف الناس يتعلمونه. لكن هذا الباب مثل ما ذكر الأخ محمد يزهد فيه كثير من الناس، أو بعضهم يزهد يقول لا وشيء من هذا القبيل وما يحتاج، لا هذا أهم من الأمور الأخرى، ومن دون تقليل طبعا، من دون تقليل من جانب الفروع والعمليات، لكن هذا هو أهم المهمات، هذا يبنى على هذا. يعني مسائل معرفة الأحكام هذه تبنى على صحة الاعتقاد، لا بد أن يكون الاعتقاد سليما. محمد من ماليزيا يسأل يقول يعني عندي صديق يعني أهله ضاغطين عليه أن يتزوج يعني من فلانة، وقالوا بأن هذا منذ الصغر يعني هذه له كذا، هو لا يريد ذلك، ماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ أخي الفاضل محمد بارك الله فيك، طبعا مسائل الزواج يا إخواني ويا أخواتي مبنية على يعني الرضا والوفاق، لا على الغصب والشقاق. ما يغصب الإنسان على يعني على شيء يبني فيه حياته ومستقبله هو لا يريده، هو لا يريد. ومن الخطأ ما يعني عليه كثير من عادات القبائل والعوائل ما يسمى بالتحيير أو التجيير أو اللي كذا، يقولون منذ الصغر فلان لفلان، يحيرونها مثل ما يقول يعني فلان لفلان وفلان لفلان. فإذا كبر اختلف الفكر والثقافة واختلفت كثير من الأشياء، والرجل هذا لا يريد ابنة عمه أو ابنة خاله مثلا أو ابنة عمته أو ابنة خالته مثلا، ما يريد، وهي قد لا تريد أيضا، يعني كثير من البنات لا تريد. ولذلك ما يجوز غصب الولد على بنت لا يرغب فيها حتى لو كانت قريبة له، ولا يجوز غصب البنت على شاب لا تريده هي مثلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة يقال لها الخنساء، الخنساء بنت جذام، قالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه، يعني ولد عمها، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، يعني قد يكون ولد يعني عنده نقص وعنده مثلا مو بذاك الإنسان، وهي ما شاء الله اللهم بارك. فقال الأمر إليك، الأمر إليك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الاختيار. فقالت المرأة وهي عاقلة ناضجة، قالت يا رسول الله قبلت ما يعني أمر أبي، إلا أنني أردت أن أخبر النساء أن لهن كلام، يعني لهن قول وحق، يعني المرأة ما تقهر وتسحق وتجبر والله لازم تتزوجين ولد عمك ولا ولد خالك مثلا وهي ما تريده. الحياة الزوجية فيها الرحمة وفيها المحبة وفيها المودة، كيف تبنى على مثل هذا الغصب؟ فذلك من الخطأ الآن ما يمارسه بعض الآباء ويرفعون سيف بر الوالدين وعقوق الوالدين، والله إذا ما قبلت أنت عاق وإذا قبلت أنت بار، وهذا ما له علاقة بالبر، ما له علاقة بالبر. يعني يستعملون بر الوالدين وعقوق الوالدين سلاح للضغط على الولد لازم تقبل. طيب الولد ما عنده رغبة في هذا البنت، وبعدين لو الولد رفض وقال والله سامحوني أنا ما 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 أميل إلى بنت عمي وبنت خالي مثلا، ما أميل لها، ما لي يعني ما أشوف نفسي قابلة لها، وهي تقول يا جماعة أنا ما أبغى ولد عمي، ما أبغى ولد خالي، ما أقدر أقيم الحقوق له، كيف تغصبون الأولاد على مثل هذا؟ هذه عادات جاهلية، والله فلانة محيرة لفلان وفلان ما يأخذ إلا فلانة، هذا كلام غير يعني سليم ومخالف لنصوص الشريعة، مخالف لنصوص الشريعة. لكن بالإقناع ممكن، قد يكون الولد مثلا ما عنده خلفية كاملة عن ابنة عمه وقال أنا ما أرغب فيها، فلما يقال والله بنت مصلية مسمية على خلق ما شاء الله على علم عندها كذا عندها كذا من يعني الأشياء، ممكن يقبلها، أقنعوه. إذا قال لا والله وش ما عنده أنا ما أرغب فيها، ما يجوز الإنسان أن يغصب آخر على مثل هذا. أبو ياسين من فرنسا يقول شخص يعني أتى بأولاد أخيه ونقلهم إلى أوروبا ويعني رباهم وعلمهم ويعني تعب عليهم ثم سجلهم باسمه حتى لا يعني يكون هناك مشكلة، ثم أراد أن يرجعهم إلى أبيهم. يقول الآن هل يستحقون يعني التركة من هذا العم الذي فعلا تعب عليهم مثلا؟ لو أرادوا يقولون هم يريدون التركة فيما لو إذا مات، حسب ما فهمت أنا من سؤال الأخ أبو ياسين. أبو ياسين بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذا الرجل يؤجر على ما قدمه لأولاد أخيه من التربية والتعليم والتوجيه والعناية حتى أوصلهم إلى هذه المرتبة. يعني الأمر الثاني كما أنه يؤجر على هذا، كما أنه إن شاء الله أجر على هذا، فإنه قد ارتكب محرما حينما نسبهم إليه، وهذا يسمى التبني في الإسلام، ولذلك يحرم على المسلم أن يتبنى شخصا والتبني أن ينسبه إليه، يقول فلان ابن فلان هو ليس ابنا له، والله جل وعلا يقول ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ولذلك إذا كان هذا الرجل ما يعني جاهل بهذه الأحكام الشرعية فإن الله عز وجل قال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، جاءت بعد ذكر آية التبني، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. أما إذا كان يعلم حرمة التبني فإنه لا يجوز له. طيب، المسألة الثالثة، يحرم على هؤلاء الأولاد أن يرثوا من هذا الرجل إذا كان عنده ورثة يحجبونهم، إذا كان عنده ورثة يحجبونهم فإنه يحرم عليهم أن يشاركوا أولاد هذا الرجل في الميراث. فكون الشخص تبنى هذا لا يغير من الحقائق شيء، فهم ليسوا بأولاده، ليسوا بأولاده، هذه الحقيقة. ويعني تحليل يعني وجود مثلا الشيء الذي غير من صورة المسألة ما يعني إلغاء هذه المسألة، مثل التبني، التبني حرام. طيب تبنى رجل الآن ونسب إليه، هل نقول خلاص فعلا هؤلاء أولاده حقيقة؟ ليسوا بأولاده حقيقة. هل الآن يدخلون على خط الورثة بحيث يشاركونهم حقهم في ميراث أبيهم؟ الجواب لا. ولو قاموا قالوا والله شوف الأوراق تدل على أن أولادها على أولاد، وجاءت الحكومة وبناء على الأوراق ورثوهم، هل هذا المال حلال؟ حرام، يأكلون حرام ويدخلون إلى بطونهم نار جهنم والعياذ بالله. هم يعلمون بأن هذا المال لا يستحقونه لأنه ليسوا أولاد له، والتبني هذا ليس سبب من أسباب الميراث أبدا. ميراث أسباب ميراث الورى ثلاثة، ليس فيها التبني. فلذلك يجب أن ينتبهون لهذا. والواجب على هذا الرجل يا أخي الفاضل أن يفرز هذه الأسماء، وحتى لو ترتب عليه عقوبة مالية أو غرامة أو شيء يفرز هؤلاء ويتبرأ إلى الله عز وجل من نسبتهم إليه، لابد أن يتبرأ من نسبتهم إليه ولو كلفه ذلك شيء، لأنه سيظلم الورثة فيما لو إذا لقي الله عز وجل، وهؤلاء يعني قد لا يبالون بمثل هذا ويأخذون حق أولادك أو حق أولاد هذا الرجل. فلذلك يجب عليه أن يخطو هذه الخطوات، وأسأل الله تعالى التوفيق للجميع. ثاني من دبي بارك الله فيه، يقول شخص أعطى شخصا آخر مبلغا ليوصله إلى يعني شخص، لكنه ما أوصله وإنما أخذه، فالآن يريد أن يتوب، يقول كيف يرد المبلغ؟ ثاني بارك الله فيك، لا شك بأن هذا الشخص إذا كان بالغا فقد ارتكب أمرا محرما وهي خيانة الأمانة والعياذ بالله. والله جل وعلا يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ولذلك هو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. المسألة الثانية، يجب عليه التوبة، والتوبة تكون بتحقيق شروطها، الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه، مع إرجاع الحق لأصحابه، وهو الآن المسألة التي لا تصح التوبة إلا بإعادة المبلغ إلى أصحابه أو إعطائه من إرجاعه إلى من أعطاك إياه. الآن أنت في حيرة، لو أرجعت إلى من أعطاك يعني الآن تغيرت صورتك عنده وعرف بأنك يعني قد مثلا ما يعني أديت الأمانة. لو ذهبت إلى هؤلاء وأردت أن تعطيهم وقلت لهم هذا من فلان أيضا لا تغيرت صورتك عندهم. طيب ما العمل؟ العمل أنك تضع هذا المبلغ إما في حساب من أرسلت إليه، أو مثلا تضعه في سداد فواتير مثلا لهم، إذا كان المبلغ يعني يستغرق فواتير كهرباء، فواتير مياه، فواتير هاتف مثلا، أو مثلا يعني على شكل هدية مثلا، إن كانت امرأة يشترى لها ذهب مثلا، إن كان رجل يشترى له قيمة مثلا، أو يوضع في ظرف ويكتب عليه أمانة هذا مبلغ لكم يعني تأخر حامله في إعطائكم لأسباب وكذا، وتدعون له مثلا، يعني هذه حلول. بارك الله فيك. تفضل يا صفية.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أكمل طرح الأسئلة.
تفضلي.
السؤال الخامس أريد أن أوضحه، النساء بعد أي حادث، مثلا حادث سير أو زلزال أو يسمعن طعاما ويدعون الناس ليأكلوه، يقولن هذه صدقة، فهل هذا مشروع شيخنا؟
إن شاء الله.
السؤال السادس، المرأة إذا لبست لباس الحجاب مختلف عن لباس المنطقة التي تعيش فيها، هل هذا جائز علما أنها لبسته منذ سنوات؟
إن شاء الله.
ولم تعلم أن هذا لباس شهرة ولا يجوز.
طيب إن شاء
الله. السؤال السابع، أختي صلت العشاء ثلاث ركعات وسلمت، ثم أتت بالركعة الرابعة وتشهدت وسلمت، فسألتني، قلت لها هل سجدت سجدتيه بعد السلام؟ قالت لي لا. قلت لها سجديها، فهل هذا صحيح شيخنا؟
إن شاء الله.
سؤال الآخر، أختي صلت الأخرى صلت في التشهد الأخير، في التشهد الأخير تذكرت أنها لم تسجد سجدة، فرجعت من التشهد وسجدت، ثم تشهدت، ثم سلمت وسجدت سجدتين، هل هذا صحيح؟
إن شاء الله يا صفية.
ممكن أضيف سؤال آخر؟
يلا آخر سؤال.
أختي قالت لي اسألي الشيخ فهد الصيف، كانت تسهر ليلا ليس بسبب الهاتف ولكن الحرارة تمنعها من النوم، فتصلي صلاة الصبح متأخرة يعني قبيل الشروق، فكانت تصلي فريضة الفجر ولا تصلي سنة الفجر، ولم تسألك هل تقضي هذه الصلاة؟
إن شاء الله يا صفية، بارك الله فيك، أهلا وسهلا. تفضل يا أم هدى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت سؤالي الأول، أختي قالت تسألي الشيخ لو سمحت تفاك مثلا مرات نتأخر في صلاة الظهر وشوي يعني متأخر نصليها، بس ما نصلي السنة لأن متأخر، هل يجوز؟
إن شاء الله.
أو عندنا أحيانا مثلا موعد بنطلع إذا صلينا بس الفرض.
نعم إن شاء الله.
وسؤال الثاني، مثلا بعد طاف علي أسبوعين يعني، وكنت بخلي صلاة الشفع لآخر الليل، وراحت علي النوم وما تذكرت إلا بعد صلاة العصر وما صليتها، هل علي شيء؟
إن شاء الله.
مشكور، جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يمسيك بالخير.
مرحبا ومسهلا.
الله يحفظكم إن شاء الله. والله سألي يا شيخ عزيز، لفت نظري، شوف يعني بعض المصلين عند الانتهاء من التشهد ولا يعني إلى السلام، أشوف بعضهم يحرك رأسه ينزله ويطلعه ثم سلم إلى اليمين مع تدبير إلى الأمام، ونفس الحركة كررها إلى جهة الشمال، وما أدري هل هذه ورد في السنة ولا ما ورد.
نعم طيب،
الله يحفظك. سألي الثاني، الله يحفظك.
أيوة.
واحد صلى جنبي ولفت نظري، صلي على كرسي الله يشفيه، لكنه عندما لوقف المصلين يرد الكرسي إلى الوراء، وعندما السجد يقدم الكرسي إلى الأمام حتى يعتدل يعني، وبهذا الطريقة حتى انتهى من الصلاة، ما أدري هل هو يعني صح في ذلك الوضعية الذي يعملها؟
إن شاء الله أبو صالح.
الله يحفظك.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع للأسئلة، عندي الأخ إبراهيم من الشارقة يقول، يعني هو يقول الحمد لله أنا حافظ لكتاب الله ومحافظ على يعني الصلوات وعلى الطهارة وعلى كذا، يقول عندي مشكلة وهي أن كل رؤية أراها يقول تتحقق مثلا يعني في الأشخاص في الزمان في المكان، وذكر حادثة له يقول بأني يعني رأيت رؤية بأني ستتعطل سيارتي في المحل الفلاني، ويقول غيرت طريقة يعني الذهاب، وبعد فترة نسيت، يقول ولما وصلت إلى هذا المكان تعطلت السيارة. يقول يعني أنا يعني ما العمل، ما الحكم في مثل هذا؟ أخي إبراهيم بارك الله فيك ورضي الله عنك. أخي الفاضل، يعني بالنسبة للناس يختلفون في مسائل الرؤى ومسائل الأحلام، من الناس من يوفقهم الله عز وجل لمثلا تحقق الرؤى عيانا في واقع حياتهم، وهذا يعني قد يكون بسبب صفاء نفوسهم وطهارة قلوبهم، وقد يكون عندهم من التأله ومن العبادة لله عز وجل، فيرون مثل هذه الأشياء يعني عيانا في 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 حياتهم. ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يعني يعتمد على مثل هذا اعتمادا كليا، أو أنه يصاب برهبة أو بخوف مثلا. فقد يمن الله عز وجل على عبده فيريه شيء حتى يتجنب مثلا أشياء معينة مثلا، أو يعني يذهب إلى مكان غير المكان الذي قصده مثلا. يعني هذا فضل من الله عز وجل. لكن أهم شيء يا أخي الفاضل أن الإنسان يعلم بأن هذه نعمة من الله وفضل من الله عز وجل، ويشكر الله عز وجل عليها ويحمد الله عز وجل عليها. وعليه أيضا أن لا يغتر بهذا، لا يغتر، وإنما يتواضع لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أعطاه يعني صفة طيبة، يعني مثل ما يعطي بعض الناس بعض الصفات التي خص بها النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، يعني عفوا، بعض الصفات التي اتصف بها النبي عليه الصلاة والسلام مثل الحلم، مثل الرحمة، ومثل كذا، يوجد بعض الناس عنده لكن يفتقد إلى بعض الأشياء. أنت يعني أعطيت شيء طيب، فلذلك لا تغتر بهذا ولا تنخدع، واحذر من مداخل الشيطان عليك. المسألة الأخرى، لا يكون لديك هاجس مقلق تجاه هذه الرؤى بأنك والله يعني تردك مثلا عن حاجتك أو شيء من هذا القبيل، حتى لا تدخل في باب التشاؤم، وإنما تتوكل على الله سبحانه وتعالى، وتكثر من الدعاء أن الله تعالى يثبتك على ما أنت عليه وأن يزيدك من واسع فضله. أمت الله من السعودية تقول بأن لديها نزيف في العين وعملت عملية ليزر، وقالوا لها يعني انتبهي من السجود. تقول لما سجدت رجع لي النزيف، وأيضا عملت عملية أخرى، بدأت أصلي جالسة. تقول أنا على هذه الطريقة مدة أيام، سمعت مقطع بأن من صلى بمثل هذه الطريقة فصلاته باطلة إذا كانت على الكرسي أو شيء من هذا القبيل. أختي أمت الله بارك الله فيك، رسالة لك ولكل إخواني وأخوات اللي يتابعونني في قضية التعامل مع المقاطع، لأنه كثرت حقيقة الأسئلة، وحصل عند بعض الناس ارتباك في بعض الأشياء، وقد كانوا على سلامة وخير وعلى يعني أمور طيبة، لكن مقطع واحد مثل ما يعني يلقى الحجر في الماء الراكد، يجعل الناس يتلخبطون ويحتاسون ويتبع، يعني يصير عندهم من الاضطراب الشيء الذي للأسف أنا أقول هذا إن دل على شيء فإنما يدل على جهل، على جهل. معقول مقطع واحد يجعل الإنسان يتلخبط بمثل هذه الطريقة ويضطرب يعني؟ فلذلك أنا أوجه رسالة إلى كل إخواني وأخواتي اللي تأتيهم مقاطع، وهذه المقاطع على خلاف ما هم عليه، وذلك بالخطوات التالية. أولا، قد يكون المقطع صحيح 100% من عالم، من مفتي مشهور ولله الحمد بالعلم وبالدين وبالرسوخ، لكن الفهم من عندنا نحن، نحن الذين أخطأنا الفهم عن هذا العالم، والسمع يخطئ مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها إن السمع لا يخطئ. لذلك أحيانا بعض الناس يفهم هذا المقطع على خلاف ما هو عليه، هذا الأمر الأول. ولذلك الإنسان يتثبت، يعني ما دام أنه المقطع هذا سبب عنده شيء، إذن قد يكون الخطأ مني أنا ما فهمت العالم. المسألة الثانية، قد يكون المقطع من عالم، من الراسخين، من العلماء الربانيين، لكنه يتحدث عن قضية غير القضية اللي أنا فيها، مثل ما ذكرت الأخت أمة الله من السعودية. العالم هذا يقول مثلا يقول صلاة القادر على القيام في الفرض باطلة، فإذا صلى على كرسي بطلت صلاته، كلام صحيح؟ أنا أقول أيضا وكل العلماء يقولون الصلاة القيام في الفرض ركن، القيام في الفرض ركن، وإذا قال ما الله جاب لفظة الكرسي ها، قال ومن صلى على كرسي في الفرض وهو قادر على القيام بطلت صلاته، صحيح كلام صحيح، وقوموا لله قانتي، صلي قائما. فيجي واحد يفهم سمع الكرسي قال ها مصيبة، أنا أصلي على الكرسي لأني ما أقدر أصلي على الأرض، ما أقدر أصلي قائم مثلا، فيروح يركب هذا على هذا، فيصير الخطأ مني أنا كمستمع، يعني أنا اللي استمعت المقطع، أنا اللي فسرته غلط. واضح يا أختي أمة الله أخواني؟ هذا الشيء الثاني. الأمر الثالث، أحيانا قد يكون المسألة فيها خلاف، مسألة خلافية، والخلاف معروف الخلاف السائغ، فيجي مقطع من أحد المشايخ وأنت على معتنقة مثلا مذهب فقهي تقلدين مثلا الموجود في البلد المعتمد في البلد، المفروض ما يغيرك هذا، المفروض ما يغير يعني هذا اللي عندك الحمد لله من اعتقاد ومن تقليد مثلا لمشايخ البلد أو المذهب اللي في البلد، خلاص أنت على ما أنت عليه. وممكن تسألين تقولين والله سمعت كذا، بيقولوا لك والله هذا المذهب الفلاني، هذا المذهب الفلاني يعني، وعندنا مسائل كثيرة في هذا، في الفقه مليئة المسائل الخلافية. الحالة الرابعة، مقطع يأتي من شخص مجهول صوتي بس مجهول، ما يعرف لا اسمه ولا رسمه، لكن مجهول، هل يقبل المسلم كلام مجهول؟ ما يقبل كلام مجهول، ما يقبل كلام مجهول، على طول بحذف المقطع هذا، حذف على طول. المقطع الخامس، ما يتعلق بشخص هو مجهول الحال، معروف العين، موجود شخص معروف لكن مو معروف عند أهل العلم، يعني ما عرف بعلم، ما عرف بفتوى، ما عرف بمثلا تدريس، هكذا طلع فجأة واحد وصار يعني يلبس على الناس دينهم ويأتي بالغرائب والعجائب ويستدعي بعض المسائل اللي فعلا تجعل الناس في حيص بيص وفي ارتباك، هذا يحذر، حذف على طول، حذف على طول ما دام أنه غير معروف عند الناس. المسألة الأخرى، وأنا أشكر الأخت أمة الله، أن الشخص إذا والله حصل عنده اضطراب ليكون سمع شيء يسأل أهل العلم، يراجع أهل العلم. يعني شوف الآن الأخت أمة الله سوت عملية ليزر، ولما ما استمعت إلى الطبيب حصل عندها نزيف ورجع لها مرة ثانية وسوت عملية، حق الأخت أمة الله أن تصلي على الأرض أو الكرسي، ما تسجد على الأرض، هي تقوم لكن ما تقدر تركع ولا تسجد، أو تقدر تركع لكن ما تقدر تسجد، تصلي على الكرسي، صلاتها صحيحة ولله الحمد. الآن الأخت أمة الله تقول أنا جاني مقطع وقالوا بأن صلاتك باطلة أنك على الكرسي، ليش باطل يا أختي الفاضلة؟ صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لما يتعلق ب يعني مسألة اللي ذكرتيه هذا، الله يرضى عليك، أنت تستحقين هذا وهذا الذي يناسبك، بل لو ذهبت وسجدت الأرض ممكن تأثمين، لأن الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، ها لا ضرر ولا ضرار. وبعدين أنبه على مسألة وهي ما يسمى الآن بالذكاء الاصطناعي، وسبق أني نبهت عليها وانتشر المقطع الحمد لله وانتفع كثير من الناس كما هي ردود فعل الناس، انتبهوا، أحيانا صوت شيخ من المشايخ المعروفين لكن مركب عليه، ماخذين صوته ويركبون أشياء غلط، الواحد ينتبه ويصير حذر دائما ويراجع أهل العلم ولله الحمد. خلاصة الجواب يا أخت الفاضلة، أنت ولله الحمد محقة، صلاتك على الكرسي صحيحة، طبعا تقومين إذا استطعت الركوع اركعي، ما تستطيعين اجلس على الكرسي أو إيماء برأسك أو بما تستطيعين من بدنك يعني مع رأسك، والسجود إيماء ولله الحمد والمنة. صفية من المغرب تسأل تقول هل يجوز الجمع في الزكاة بين صنفين مختلفين من الثمار والخارج من الأرض؟ أختي صفية بارك الله فيك، بالنسبة لصنفين مختلفين لا يكملان النصاب، أما إذا كان صنفا واحدا لكن النوع يختلف مثل أنواع التمور وكذا، نعم يكمل بعضها بعضا في النصاب. صفية تقول ابنة أختي يعني بنت بالغة وعندهم حصة في التربية البدنية ويجبرونها على هذا، تقول أنا اقترحت عليها أن تأتي ب يعني تقرير طبي وهي ليست بمريضة حتى يعفونها من يعني الحصة البدنية. صفية بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني الرياضة للبنات جائزة ولله الحمد إذا كانت بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية. فإذا كانت ابنة أختك هذه تلبس اللباس الساتر وتمارس رياضة مثلا تتناسب مع فطرتها وطبيعتها، وش المانع؟ المسلم مطالب بأن يقوي بدنه. أما إذا كان لا، فيها كشف للعورات، فيها كشف للبدن، فيها ممارسات مثلا لا تتناسب مع فطرتها، نعم لك الحق. أما إذا كان مجرد رياضة ركض مثلا أو قفز مثلا أو حمل أثقال مثلا بسيطة تتناسب معها يعني، أو لعبة مثلا بعض الألعاب لعبة الكرة بحدود يعني مجمع النساء البنات وليس مع الأولاد، ما في اختلاط وإنما مع بناتها من جنسها، أيضا في ما فيها أمر بكشف مثلا يعني البدن وشيء من هذا القبيل، ما فيها شيء ولله الحمد. أما إذا كان لا فيها مخالفات شرعية فتعتذر عن هذه الرياضة من دون أن تحصل على تقرير يعني طبي مزيف أو يعني غير صحيح، تعتذر تقول أنا ما أستطيع أنني أعمل هذه الأعمال. ولو قالت أنا يعني مريضة من باب التعريض لا بأس، مثل ما قال إبراهيم عليه السلام إني سقيم، قالوا هذه تورية، فتقول أنا مريضة ما أستطيع أني أعمل يعني ما أستطيع أن ندخل للمخالفات، تقصد أنا مريضة من المخالفات الشرعية الموجودة. أما إذا كانت طبيعية ما فيها شيء ولله الحمد والمنة. صفية تقول هل لي أن يعني أتصدق عن والدي بسقي الماء ولكن أجعل هذا في البيت؟ الجواب نعم يا أخت الفاضلة، يعني بالنسبة لك إذا اشتريتي من حر مالك وماء وجعلتيه في البيت ووزعتي على الأولاد في البيت ما بين فترة وأخرى وترجين يعني الثواب لوالديك، ما في بأس ولله الحمد، وهذا من جملة الصدقات، من جملة الصدقات، خاصة وأنت لست المسؤولة عن الإنفاق على البيت مثلا، فهذا من جملة الصدقات ولله الحمد والمن. صفية تسأل عن الرقية، تقول يعني هل يمكن أرقي نفسي وأنا مثلا أمشي مشي رياضة مثلا؟ الجواب نعم يا صفية بارك الله فيك، بالنسبة للرقية لا يلزم أن تكون في مكان معين أو زمان معين أو حالة معينة مثلا، فالإنسان يرقي نفسه وهو يرقي نفسه وهو جالس وهو قائم وهو يمشي ويتريض يعمل رياضة مثلا، يرقي نفسه ولله الحمد والمنة، الأمر في هذا واسع. صفية تقول يعني إذا حصل مثلا حادث سير أو زلزال تقوم بعض النساء ويصنعون طعام ويدعون النساء أو الناس للأكل يعني من باب شكر نعمة الله عز وجل، هل هذا جائز؟ أخت الفاضلة لا بأس، لا بأس أن يقوم الإنسان بشكر الله وبحمده بلسانه وبحاله وأيضا بماله مثلا، وذلك بإخراج الصدقات مثلا والتبرع للفقراء والمساكين حمدا لله وشكرا على سلامته مثلا، هذا من حيث الأصل ما صدقة. وكذلك جمع الأقارب مثلا، خاصة إذا كان هناك مثلا شيء مهلك كزلزال أو فيضانات وسلم الله بعض الناس وحب أن يجتمع مع أقاربه ويقول الحمد لله على سلامة الجميع وهذا الشكر لله ويحمدون الله على ذلك، لا بأس في ذلك بارك الله فيك. صفية تسأل عن المرأة إذا لبست لباس يختلف عن لباس المنطقة التي هي تعيش فيها وتعلم بأنه لباس شهرة، ما حكم ذلك؟ صفية بارك الله فيك، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لباس الشهرة، طبعا حرم أو لعن تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، ومن جملة ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لباس الشهرة. ما معنى لباس الشهرة؟ اللباس الذي إذا لبسه الإنسان رماه الناس بأبصارهم وأشاروا إليه ببنانهم، يعني يكون محل تعجب واستغراب ونظر لأنه خالف عادة أهل البلد. فالمرأة إذا لبست لباسا يخالف عادة أهل البلد حتى لو كان حجابا فإن هذا من الشهرة. يعني مثلا عندكم النساء يلبسن السواد، تأتي امرأة وتلبس مثلا عباءة حمراء
أو بيضاء أو مثلا لون آخر، خالفت فيه الناس صارت مشتهرة بينهم. والنبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. أنتم مثلا عندكم مثلا كمثال اللباس عندكم الحجاب تلبسون الثياب البيض مثلا الأبيض، تأتي امرأة فتلبس أسود، إذن خالفت العرف والعادة السائدة عندكم، إذن هي تكون قد لبست ثوب شهرة. صفية تقول: يعني صليت العشاء وأختي صلت العشاء وسلمت ثم قامت وأتت بالركعة الرابعة وتشهدت ثم سجدت للسهو، لكنها تقول يعني سجدت بعد ذلك. صفية بارك الله فيك، من صلى الصلاة الرباعية ثلاث ركعات ثم سلم وجب عليه أن يقوم ويأتي بالرابعة ثم يكمل ويتشهد ويسجد قبل السلام، لأن حصل عنده نقص، وبعض العلماء يقول حصل عنده نقص وزيادة، إذن يسجد بعد السلام، يسجد بعد السلام، وسجدتي السهو واجبة، ولذلك يسجدهما بعد الصلاة مباشرة، فإذا نسي وتأخر لا يضر يسجدها، إلا إذا طال الفصل. اختلف العلماء في الفصل ما هو الذي يسقط به تسقط به سجدتي السهو نسيانا، قالوا أن تدخل الصلاة الثانية، وبعضهم قال أن ينتهي اليوم، ولهم كلام في هذا طويل. عموما إذا طال الفصل يعني دخلت الصلاة الثانية خرج يعني سقط أو انتهى وقت سجدتي السهو بارك الله فيك. صفية تقول: أختي صلت الصلاة في التشهد الأخير تذكرت بأن ما سجدت السجدة الثانية في الركعة الرابعة، تقول قطعت التشهد ورجعت إلى السجدة ثم كملت بعد ذلك وسجدت للسهو، هل فعلها صحيح؟ الجواب نعم، أحسنت بارك الله فيها. هذا هو الذي يعالج به الخطأ في الصلاة. الآن أخت صفية في التشهد تذكرت بأن سجدت سجدة واحدة، إذن هدمت ركن من أركان الصلاة، رجعت سجدت مباشرة وهي جالسة، سجدت مباشرة ورفعت ثم تشهدت ثم سجدت للسهو، هذا هو الفعل الصحيح بارك الله فيك وفيها. صفية تقول: يعني أختها تسهر الليل ليس بسبب يعني المحمول أو شيء، وإنما أصابتها حرارة وصلت الصبح متأخرة قبل خروج الوقت من دون السنة، تقول هل عليها شيء وهل تقضى؟ أختي صفية بارك الله فيك وشفى الله أختك وعافاها، بالنسبة لحالتها صلت ولله الحمد الفرض في وقته، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، فهي صلت الوقت. السنة هذه تقضى، السنة القبلية هذه آكد السنن الرواتب، سنة الفجر القبلية اللي ما تركها النبي عليه الصلاة والسلام لا في سفر ولا في حضر، ولما فاتته الصبح في السفر قضاها، قضى السنة القبلية قبل الفريضة، عموما تقضيها. طيب إذا مثلا دخل عليها وقت الظهر وما قضتها، خلاص انتهى وقت السنة الراتبة بارك الله فيك. وبعض العلماء يذهب إلى أن السنة الراتبة تبقى خلال اليوم، يعني يقضيها بعد أي صلاة، ويستدل لذلك بحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت بأنه قضى سنة الظهر البعدية بعد العصر لما أشغلته الوفود، لكن من أهل العلم من قال تقضى السنة الراتبة إذا كانت من صلاتين يجمعان مع بعضهما، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال يجمعان إلى بعضهما، إذن تقضى. أما الفجر فلا تجمع مع غيرها، ولذلك قالوا إذا دخل وقت الظهر ما تجمع معها. عموم الأمر واسع، لو صلت لا حرج في ذلك بارك الله فيك. أم هدى من أبو ظبي تقول: أختي مرات تتأخر في صلاة الظهر ما تصلي يعني السنة، وأحيانا تصليها، تقول يعني مثلا هل عليها شيء؟ هل يعني يجب عليها ذلك؟ أختي أم هدى بارك الله فيك، أولا الصلوات الواجبة المفروضة خمس مثل ما جاء في الحديث، ماذا علي من الصلاة؟ قال خمس صلوات، خمس صلوات، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. السنن الرواتب هذه اسمها سنن، فلو تركها الإنسان ما يقال والله ارتكب محرم، والله عز وجل ما يسأل الإنسان يوم القيامة ليش ما صليت السنة، لماذا لم تصلي السنة الراتبة، يسأل عن الفريضة. لكن السنن الرواتب هذه فيها فضل كبير وثواب عظيم، قصور في الجنة لمن واظب على السنن الرواتب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقضي السنة الراتبة إذا فاتته، اللي ورد في الأحاديث في حدود علمي واطلاعي، قضى سنة الفجر بعد فوات وقتها، وقضى سنة الظهر بعد ذهاب وقتها، صلاها بعد العصر، فلذلك تقضى يا أخت الفاضل. لكن ما نقول والله ارتكب محرم وشيء من هذا القبيل، لا، نجنب هذه الألفاظ، نقول إذا الأصل أن يصلي الإنسان الفريضة، وإذا تمكن من صلاة السنة راتبة صلاها، وإن لم يتمكن قضاها ولو في وقت آخر كما فصلت قبل قليل. أم هدى من أبو ظبي تقول من أسبوعين أخرت الشفع والوتر، يعني ما تذكرت إلا بعد صلاة العصر، ماذا علي؟ أختي أم هدى بارك الله فيك، بالنسبة لي الإنسان إذا فاته الشفع والوتر من الليل قضاه ضحا شفعا لا وترا من الضحى، فإذا دخل عليه وقت الظهر خلاص انتهى وقت القضاء للشفع. أنت تقولين بعد العصر فاتك، لكن أجرك مكتوب إن شاء الله إذا كنت مواظبة على الوتر، يعني حريصة ليليا على الوتر، وفاتك نسيانا أو غفلة أو نومة مثلا أثقلتك، إن شاء الله أجرك مكتوب بإذن الله. أبو صالح من أبو ظبي، ها عندنا اتصال، ها تفضلوا. طيب أبو صالح من أبو ظبي بارك الله فيه يقول لفت نظري أن بعض المصلين إذا جاء يسلم يقول يحرك رأسه إلى الأمام وكذا، يقول هل هذا ورد في السنة؟ أبو صالح بارك الله فيك، الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا سلم جمع بين القول وبين الحركة، جمع بين القول وبين الحركة، وكان يحذف السلام. ما معنى يحذف السلام؟ أقول لك كيف يحذف السلام، هكذا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أما ما يفعله بعض الناس هكذا وبعدين يسلم ثم يرجع يقول هكذا وبعدين يسلم، ما ثبت. أنا ما أدري لماذا حركة الرأس هذه، هل هي للتمييز بين اليمين واليسار؟ ما يحتاج. هدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الهدي، حتى قال بعض العلماء بأن كما من مجموع الأحاديث كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده، يعني يبالغ في السلام، وعن يساره حتى يرى صفحة خده، بل جاءت روايات بأنه كان يبالغ في اليسار أكثر من اليمين من حيث الالتفات. ولذلك السلام يعني الشرعي من الصلاة يسير، وما في مثل هذه التعقيدات ولا هز الرأس مثلا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وبالمناسبة يوجد من الناس من يمطط السلام ويبالغ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجود ولا لا؟ موجود، أنا مصلي وراء ناس بهذه الطريقة، حتى لدرجة يعني تستغرب من تطويله، وثم يرجع إلى الأمام ويتجه إلى الأمام ثم يقول السلام، وهكذا بشكل ممطوط مبالغ فيه. لا، السلام الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو الشرع، هذه السنة، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. جوليا تفضلي يا جوليا. عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا من شرق ليبيا، كده أنت عارف شرق ليبيا صار عندهم أحصار وفيضان، فجت إغاثة من الغرب وجت إغاثة من دول أجنبية برا.
نعم.
يعني نحن متضررناش يعني، وعطونا إغاثة فهل نحن نأخذ يعني يجوز علينا الناس اللي مغرقتش في الفيضان؟
إن شاء الله يا جوليا. أنتم يعني أنتم تضررتم أنتم؟
لا ما تضررنا،
لكن أعطوكم ويعرفون بأنكم ما تضررتم.
لكن نحن يعني ما تجمعنا ناخذ، قلنا ممكن ما تجوزش علينا يعني.
اي طيب افصل لك ان شاء الله.
متضررين ولا غير متضررين؟
ابشر يا جوليا.
تمام شكرا.
مرحبا اختي. ابو صالح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
عزيز كيف حالك؟
مرحبا ابو صالح.
اخي عندي ثلاث اسئله.
تفضل.
اول سؤال، اذا عندك 10 يعني عندك حلف وعليهم 10 مساكين، قام 10 مساكين،
اي
هل يجوز تقسمها على شخص واحد عده ايام؟
ان شاء الله.
السؤال الثاني، عندي اغراض في البيت في المخزن، فعندما جيت اقلبهم لقيت مطرقه في المخزن، ما هي من حقي ولا هي من هذا، هذه من حق صاحب الورش، والورش يمكن اكثر من 6 ورش او 7 ورش يجوا يشتغلون دي في البيت، اللي يصلح سلم واللي سوى باب واللي سوى هنجر واللي سوى هذا، منهم اللي مات ومنهم اللي سكر ومنهم اللي عزل، ما ادري فين بقيوا 2 او 3. فلما انا باشيلها لا عند الشخص هذا وقال هذه حقي وهي ما هي حقه، يعني تعتبر ذمتي بريت
ان شاء الله.
السؤال الثالث، في واحد من الجماعة عرف أني متابع لكم في البرنامج يقول عندها طعام 60 مسكين،
ايه
هل يجوز يقسمها على 3 عوائل ضعفاء أو مساكين أو أيتام، يعني ياخذ كم مثلا 10 إيش اسمه طعام 10 مساكين تطلع ب20,000، 30,000 كم أخذ أغراض مواد غذائية مقابل 30,000 أو 40,000 اللي يريد يطعم 10، هل يجوز إنه يعطيهم 3 عوائل أو 4 عوائل؟
إن شاء الله يا أبو صالح أبشر.
المطرقة، بالنسبة للمطرقة إذا شليتها إلى السوق مكان ما يبيعوا الخبز وثمنوها ب1,000 ب2,000 ب3 وأخذتها استمتع فيها وتصدقت بقيمتها، هل تعتبر إني ضريت الذمة؟
طيب أبشر يا أبو صالح.
جزاك الله ألف خير.
مرحبا مرحبا. أخوي أبو صالح من أبو ظبي بارك الله فيه يقول أنا لاحظت مصلي بجنبي على كرسي يحرك الكرسي يعني مثلا تقديما وتأخيرا، يقول يعني إذا مثلا وقف في الصف أخر الكرسي وإذا جاء الناس يسجدون تقدم بالكرسي، يقول ما حكم ذلك؟ أخوي أبو صالح بالنسبة للصلاة على الكرسي من حيث مكان الكرسي لأهل العلم تفصيل وخلاف أيضا، فمنهم من يذهب إلى أن القوائم الخلفية هي التي تكون على الصف، ومنهم من يذهب إلى أن القوائم الأمامية حتى إذا كان المصلي يكون مساوي للصف، ولهم كلام في هذا، ويظهر أن صاحبك هذا قد يكون وقف على فتوى، لكن الأصل أن الإنسان إذا صلى على الكرسي جالسا من ابتداء الصلاة يجعل القوائم الخلفية على الصف، بحيث يعني يصير كتفيه بجوار من حوله من المصلين عن يمينه وعن يساره. أما إذا كان يقف الصلاة يصلي واقفا إلا في السجود أو الركوع يجلس، هنا حصل الخلاف، فمن أهل العلم من قال يصلي يضع الكرسي القوائم الخلفية على الصف لو تقدم هو لأنه معذور، ومن أهل العلم من قال لا، إذا كان عنده قدرة على تحريك الكرسي وليس خلفه شيء أحد في الصف، يعني بعض المساجد صف واحد أو نصف صف مثلا، يقول وهو قدرة ما يتضرر، يعني بمعنى يرجع الكرسي فيقف في الصف حتى إذا أراد السجود قدم الكرسي ليواسي من حوله. عموم الأمر في هذا واسع، لكن صاحبك إذا كان فعلا يعني يصلي على الكرسي جالس يبقى على هذه الحالة القوائم الخلفية على الصف، وإذا كان يقوم ويخشى على نفسه السقوط أو كذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جوليا من ليبيا تقول يعني نحن في الشرق الليبي وجاءنا إعصار كما يعني يعرف الناس وكذا، جاءتنا إغاثات من دول أجنبية كثيرة، تقول نحن ما تضررنا، هل يحق لنا أن نأخذ من هذه المساعدات؟ أختي جوليا حفظ الله ليبيا وحفظ الله أهل ليبيا ورحم الله الأموات وجعلهم الله شهداء وشفى الله المصابين وعافاكم يا رب العالمين. أختي الفاضلة، هذه المساعدات إنما يعني وجهت للمتضررين، هذا يعرفه كل واحد، ولذلك المتضرر هو الذي يأخذ هذه المساعدات من دول إسلامية من دول عربية من دول أجنبية، هذه حلال له مساعدات. أما غير المتضرر فلا يحل له إلا إذا قال والله هذه هدية لهذا البلد أو لهذه المدينة اللي تضررت، سواء من أصيب أو من سلم، من ذهب بيته أو من بقي بيته، سنعطي الجميع، يجوز، هذه هدية. أما المساعدات جاءت للمتضررين المنكوبين، لا يحق لأحد أنه يتقدم يقول والله أنا من أهل هذه البلدة التي أصابها الإعصار وعطوني. كيف يعطونك وأنت ما تضررت؟ والله عز وجل سلمك وعافاك، وتأخذ حق غيرك من هؤلاء المساكين. فانتبهوا لهذا، بارك الله فيكم. أبو صالح من اليمن يقول: بالنسبة لمن عليه كفارة إطعام 10 مساكين، هل يجوز أن يعطيها لشخص واحد يقسمها على عدة أيام؟ أبو صالح بارك الله فيك، من مقاصد كفارة اليمين توسيع دائرة الإطعام على الفقراء والمساكين، على الفقراء والمساكين. فالأصل أنك تعطي 10 مساكين لا تكرر على واحدا منهم، على واحد منهم، هذا هو الأصل. لكن إذا كان ما عندك أحد المساكين وما عندك إلا فقير واحد أو مسكين واحد أو ما تعرف أو بحثت ولم تجد، فيجوز أن تكرر عليه لا في اليوم الواحد، وإنما تعطيه اليوم عن الكفارة عن الأول واليوم الثاني والثالث إلى 10 أيام. فيجوز أن تكرر عليه إذا ما عندك فقراء ومساكين، وإذا عندك مسكينين تعطي المسكينين، تكرر عليهم كل يوم. أبو صالح يقول: أنا عندي أغراض في المخزن، لما بدأت أنظف وأرتب المخزن وجدت مطرقة، يقول ليست لي لكنها يعني اشتغل عندي في البيت مجموعة ورش وعمال وكذا، يمكن 6 تقريبا، منهم من مات ومنهم من بقي. يقول: هذه المطرقة لمن؟ هل أرجعها؟ هل لو طلبها شخص قال نعم هذه لي، أم ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ هل لو بعتها مثلا بألف وتصدقت عن صاحبها أستعملها أنا أم ماذا؟ أخوي أبو صالح بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المطرقة، ما دام أنك جزمت بأنها ليست لك وإنما هي غريبة على حلالك ومالك ودخلت في المخزن وذكرت مجموعة ورش، يجب عليك ويلزمك أن تذهب إلى هذه الورش وأن تسألهم عن مطرقة فقدوها، بشرط أن لا تحملها معك، وإنما تذهب تسأل الورشة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة أو ما تبقى من الورش، تقول لهم: أنتم فقدتم مطرقة في يوم الأيام، فإذا قال لك أحدهم نعم قل صفها لي، ما هي المطرقة هذه؟ هل قبضتها حديد ولا خشب؟ كيف حجمها؟ كيف وزنها؟ كيف كذا؟ إذا أتى بالمواصفات قل تفضل هذا حلالك، إذا أتى بغير المواصفات قل لا، هذه ليست مطرقتك مثلا، فستصل إلى صاحبها. إذا والله وصلت إلى قناعة بأن خلاص ما حد، كل يقول ينفي، يقول لا ما فقدنا شيء، وأنت تجزم بأن ليست لك، أو يقول الآخر والله أنا ما أو الآخر سكر الورشة وذهب واختفى، ما تدري من هو وما تدري له طريق، ما تعرف له طريق، نعم تبيعها وتتصدق بثمنها، أو أنت تقيمها في السوق والله تسوى 1000، حط 1100 فوقها على أساس تبرأ ذمتك وما يكون لك هوى وحظ في هذه المطرقة، وتستعمله وتتصدق بهذا المبلغ عن صاحبها. أبو صالح يقول: يعني واحد من الجماعة متابع للبرنامج يسأل، يقول عنده إطعام 60 مسكين، يقول ممكن أعطي 3 عوائل مثلا، أشتري لهم مواد غذائية مثلا. يا أبا صالح بارك الله فيك، بالنسبة لكفارة الكفارة 60 إطعام 60 مسكين، على القاعدة اللي ذكرت، توسيع دائرة الإطعام بالنسبة للفقراء والمساكين، هذا الأمر الأول. والله يصعب الأمر يعطى المساكين الذين في البلد اللي يعني عرفهم، ويجوز أن يكرر عليهم، لكن ليس في اليوم الواحد وإنما يوم بعد يوم، أو يعني يوم ورا يوم يجوز حتى يبلغ 60 مسكينا. مسألة الإطعام طبعا الأفضل الطبخ، أن يطبخ رز ولحم مثلا، لأن هذا هو طعام أغلب الناس، وإذا ما طبخ يشتري لهم يعني ما هو يعني ما يطعم رجل من أهل البيت، مثلا البيت فيه 5 يجيب لهم طعام يكفي 5، مثل ما يسمونه بالمطاعم 5 نفر مثلا، 10 هنا و20 هنا، بهذه الطريقة. بارك الله فيك يا أبا صالح، انتهى وقت البرنامج مع انتهاء الأسئلة، ولله الحمد والمنة. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.